أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 97 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وقد وصلنا إلى 13 من الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، سيدنا أيوب عليه السلام. وقد ذكره الله في عداد مجموعة الرسل عليهم السلام، ففي خطابه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مثبتا له أنه أوحى إليه كما أوحى إلى مجموعة من الرسل، ومنهم أيوب. قال الله تعالى في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. نسب أيوب. من المحقق أنه من ذرية إبراهيم عليه السلام، لقوله تعالى في معرض الحديث عن إبراهيم: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. وقد حصل اختلاف في تفصيل نسبه، فقال أبو البقاء: في كلياته لم يصح في نسبه شيء، وأقرب ما قيل في نسبه على ما نظن هو ما يلي: فهو أيوب عليه السلام بن أموس بن زارح بن رعويل بن عيسو، وهو العيس ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام. حياة أيوب عليه السلام في فقرات. أبرز ما تعرض له المؤرخون من حياته عليه السلام ما يلي: أولا، كان أيوب عبدا صالحا صاحب غنى كبير وأهل وبنين. قالوا: وكان يملك البثينة جميعها وهي من أعمال دمشق، فقد ابتلاه الله بالرخاء فآتاه الله المال والغنى والصحة وكثرة الأهل والولد، فكان عبدا تقيا ذاكرا لأنعم الله عليه. جاء في تفسير المنار أن أيوب عليه السلام كان أميرا غنيا عظيما محسنا. ثانيا، ثم ابتلاه الله بسلب النعمة ففقد المال والأهل والولد، ونشبت به الأمراض المضنية المضجرة، فصبر على البلاء وحمد الله وأثنى عليه، وما زال على حاله من التقوى والعبادة والرضا عن ربه، فكان في حالتي الرخاء والبلاء مثالا رائعا لعباد الله الصالحين في إرضاء الرحمن وإرغام أنف الشيطان. رابعا، قالوا: وكانت له امرأة مؤمنة اسمها رحمة من أحفاد يوسف عليه السلام، وقد رافقت هذه المرأة حياة نعمته وصحته وزمن بؤسه وبلائه، فكانت في الحالين مع زوجها شاكرة فصابرة. خامسا، ثم إن الشيطان حاول أن يدخل على أيوب مباشرة في زمن بلائه فلم يؤثر به، ثم حاول أن يدخل إليه عن طريق امرأته فوسوس لها فجاءت إلى أيوب وفي نفسها اليأس والضجر مما أصابه وأرادت أن تحرك قلبه ببعض ما في نفسها، فغضب أيوب وقال لها: كم لبثت في الرخاء؟ قالت: 80. قال: كم لبثت في البلاء؟ قالت: 7 سنين. قال: أما أستحيي أن أطلب من الله رفع بلائي وما قضيت فيه مدة رخائي؟ ثم قال: والله لئن برئت لأضربنك 100 سوط. وحرم على نفسه أن تخدمه بعد ذلك. سادسا: أصبح أيوب بعد ذلك وحيدا يعاني بلاءه ويقاسي شدته صابرا محتسبا. ولما بلغ ذروة الابتلاء نادى ربه: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ونادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقال له ربنا تبارك وتعالى: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك أي اضرب الأرض برجلك وادفع برجلك مكانا ما في الأرض. فركضه برجله، فلما تفجر له الماء شرب واغتسل فشفاه الله وعاد أكمل ما كان صحة وقوة. جاءت إليه امرأته فشهدت ما من الله به عليه من العافية ففرحت به وأقبلت عليه. وأراد أيوب أن يبر بيمينه فيها ويضربها 100 صوت، فأوحى الله إليه أن يأخذ ضغثا ويضرب امرأته به، ويكون بذلك قد تحلل من يمينه التي حلفها، وهذه من الحيل الشرعية للبر بالأيمان. ولما اجتاز أيوب بنجاح باهر دور الابتلاء في حالتي الرخاء والبلاء اصطفاه الله واجتباه فجعله رسولا، ورد الله إليه ما كان فيه من النعمة، ووهب له أهله ومثلهم معهم برحمته. قالوا: وقد ولد له 26 ولدا ذكرا، وكان من أولاده بشر. اصطفاه الله وجعله رسولا وسماه ذا الكفل. العاشر: ويغلب على الظن أن مقام أيوب عليه السلام كان بالشام في دمشق أو حواليها، وأن الله أرسله إلى أمة الروم، ولذلك يذكر بعض المؤرخين أنه من أمة الروم. قالوا: وقد عاش أيوب 93 سنة، وقد عرض القرآن الكريم إلى جوانب يسيرة من حياة أيوب عليه السلام، وهي الأمور التالية: أولا إثبات نبوته ورسالته وأن الله أوحى إليه. الثاني إشارة إلى قصة بلائه وما مسه من الضر، ثم كشف الضر عنه بمغتسل بارد وشراب، ثم هبة الله إلى أله وأهله أهله ومثلهم معه. ثالثا إشارة إلى يمينه التي حلفها والطريقة التي علمه الله أن يبر فيها بيمينه. قال الله تعالى في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقال تعالى في سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الرابع عشر ذو الكفل عليه السلام، وقد ذكره الله في عداد مجموعة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقال تعالى في شأنه في سورة صاد: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. قال أهل التاريخ: وهو ابن أيوب عليه السلام، واسمه في الأصل بشر، وقد بعثه الله بعد أيوب وسماه ذا الكفل، وكان مقامه في الشام، وأهل دمشق يتناقلون أن له قبرا في جبل قاسيون، والله أعلم. والقرآن الكريم لم يزد على ذكر اسمه في عداد الأنبياء، ولم أعثر على ترجمة مبسوطة له. ثم قال موسى وهارون عليهما السلام. إذن نحن مع مرحلة من مراحل تاريخ النبوة، إنها مرحلة سيدنا أيوب عليه السلام. لقد ذكر ربنا تبارك وتعالى لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث كان يسليه بذكر الأنبياء والمرسلين وما وقع لهم ولأقوامهم عندما كانوا يعني يتعرض لهم الأقوام بالأذى والسخط، وكيف كانت مواقف الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. من جملة هؤلاء الرسل سيدنا أيوب عليه السلام، الذي ذكره الله عز وجل في سورة النساء: إنا أوحينا إليك أي يا رسول الله يا محمد كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب. هنا ذكر سيدنا أيوب عليه السلام، ثم قال: ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. إذن نجد من خلال الآية أنه يظهر لنا أن نسب سيدنا أيوب عليه السلام إنما ينتسب إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام من ولده إسحاق. ومن هنا نجد أن أيوب عليه السلام من ذرية إبراهيم، لأن الله تبارك وتعالى في معرض الحديث عن إبراهيم قال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. لكن هل عثر العلماء على نسب صحيح مؤكد بالنسبة لسيدنا أيوب؟ قال العلماء: لم نعثر على هذا في التاريخ، إلا أن البعض قال إن أيوب والده أموس ابن زارح ابن رعوئيل بن عيسو، وهو العيس ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا نظرنا إلى حياة سيدنا أيوب عليه السلام، عبد صالح آتاه الله سبحانه وتعالى المال الكثير، حتى إنه كان يملك قرية كبيرة في من أعمال دمشق، من أعمال بلدتنا هذه. وعندما يقولون من أعمال البلدة، كأنك تقول مثلا اليوم حرست دوما إلى غير ذلك، من المليحة إلى غير ذلك، هذه من أعمال دمشق. ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالرخاء، والذي يذكر أنه كان يملك بلدة تسمى البثينة، ولعلها في التحريف اليوم صارت بزينة نفسها التي في غوطة دمشق، وما كان معها يملك هذه القرية بأسرها ويملك ما فيها. أعطاه الله سبحانه وتعالى صحة وافرة في جسمه، وأعطاه مالا وغنى، وكان له من الأهل والأولاد، حيث رزقه الله عز وجل من الذكور فقط 26 ولدا. إذن هذا سيدنا أيوب عليه السلام، حتى صار بالنسبة بين الناس أنه كان أميرا وكان غنيا وكان عظيما وكان محسنا وكان متصدقا وكان يضرب به المثل بين الناس. بعد هذه النعمة التي دامت حوالي 80 سنة متصلة مع بعضها البعض، ابتلى الله عز وجل واختبره بسلب تلك النعمة، فقد كل ماله، وفقد أهله، وفقد ولده، ثم بعد ذلك أخذ يفقد صحته تدريجيا، فأصابته الأمراض المضجرة لكن لا تنفر من الناس، وصبر على البلاء. ماذا كان يفعل أيوب؟ كان حامدا مثنيا على الله عز وجل، ذاكرا له بما هو أهله. التقوى لم يتغير ما بين حالة الرخاء وما بين حالة المرض. فهذا مثال رائع. بعض الناس اليوم ربما يصيبه مرض قليل، حتى إذا دخل مشفى مثلا مع كل الرعاية يتوقف عن مسألة الصلاة والعبادة، مع أننا نقول له هنالك وسائل كثيرة ينبغي أن نتعلمها في حال الرخاء، من أجل أن نعرف كيف نتوضأ وكيف نستنجي وكيف نزيل كل شيء يتعلق بنا. إذن هذه مسألة هامة جدا، وهذه المسألة الرائعة التي ينبغي علينا أن نتعلمها، من أجل أنه إذا يعني ما أصيب أحدنا ببلاء أن يكون صابرا. سيدنا أيوب ضرب مثلا رائعا في الصبر، لم تتغير عبادته، لم يتغير حاله، لم يتغير ثناؤه، لم يتغير ذكره لله سبحانه وتعالى. إنه المثال الرائع لكل إنسان عابد للرحمن تبارك وتعالى. إنه مثال رائع لكل من أراد أن يرغم نفس الشيطان وأنف الشيطان، ومع هذا أعطاه الله عز وجل امرأة من نسل سيدنا يوسف عليه السلام، وكانت اسمها رحمة، رافقته في حياته ذات النعمة وفي حياته ذات البؤس والبلاء. كانت مع كل هذا شاكرة صابرة، تعلمت من أخلاق النبوة وسارت معه. حاول الشيطان كثيرا أن يدخل على سيدنا أيوب فلم يستطع ولا بحال من الأحوال، فقال الشيطان في نفسه أفضل شيء للدخول على أيوب أن أدخل على امرأته، فالدخول على النساء أهون بكثير من الدخول على النساء. فبعد ذلك وسوس في نفسها حتى جاءت إلى زوجها أيوب وأظهرت شيئا من اليأس والضجر مما أصابه، أرادت أن تحرك قلبه بما في نفسها، لكن سيدنا أيوب غضب غضبا شديدا منها، وقال لها في سؤال جميل جدا: كم لبثت في الرخاء؟ ما هي السنوات التي قضيتها وأنا في مال وأهل وولد ونعمة وثروة وغنى وإمارة؟ قالت: 80 سنة. قال: كم لبثت في البلاء؟ قالت: 7 سنين. قال: أما أستحي من الله عز وجل أن يرفع بلائي وما قضيت فيه مدة رخائي؟ يعني أنا إلى الآن 10% من مدة الألم والضجر ما أخذت، ألا أستحي من الله الذي أنعم علي مدة 80 سنة أن أتحمل ابتلاءه لمدة 7 سنين، بعد ذلك أسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء؟ وهذا شأن الأنبياء علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، أنا لا أسأل. لكن عندما ألحت في هذا الكلام غضب عليها وقال: والله لئن برئت من مرضي هذا لأضربنك على هذه الوسوسة وعلى هذا الكلام 100 صوت، ومن اليوم اذهبي عني، لا أريد منك أن تخدميني أبدا. عند ذلك بقي وأيوب وحيد يعاني بلاءه لوحده ويصبر على شدته ويحتسب أمره إلى الله عز وجل. بلغ أيوب ذروة المرض والابتلاء. هنا لا يمكن للإنسان أن يناجي إلا رب العزة تبارك وتعالى. فقال في كلمات: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. بعد ذلك قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مسني الضر، نسب ذلك إلى أمر أدب مع الله عز وجل، ونسب الرحمة إلى الله عز وجل مع الثناء عليه في قوله: وأنت أرحم الراحمين. الله عز وجل قال له موحيا إليه: اركض برجلك هذا مغتسلا بارد وشرا. لم يكلفه الله عز وجل أن يذهب إلى مكان ما، فضرب رجله في الأرض على ما يستطيع، فنبع الماء من ذلك المكان الذي ضربه وتفجر الماء. شرب أيوب من ذلك الماء لأن الله عز وجل قال له: هذا مغتسل بارد وشراب. شرب رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن شرب من ذلك الماء وارتوى منه، ثم أخذ يصب الماء على جسمه وعلى مكان مرضه ويغتسل تقربا إلى الله واستجابة لأمره: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. أخذ يغتسل، والماء الذي يأتي إليه بفضل الله عز وجل شفاه الله سبحانه وتعالى وأعاده أكمل ما كان من صحة وقوة وبأس وشدة. علمت امرأته أنه برئ من مرضه فجاءت إليه فشهدت ما أعاد الله سبحانه وتعالى عليه من العافية، فرحت به فرحا شديدا وأرادت أن تقبل عليه، لكنه أصر أن يبر بيمينه: والله لئن برئت لأضربنك 100 صوت. كيف تخدمه وهو لا يبر بيمينه؟ فعند ذلك أمره الله سبحانه وتعالى. هنالك بعض ما يسمى الحيلة الشرعية علمها الله عز وجل لسيدنا أيوب، فطلب منه أن يأخذ ضغفا. الضغف يعني هو حزمة من العيدان أو من الحشيش الرطب اليابس، أو يعني يكون من العرجون الذي يكون من التمر. فإذا أعددت العيدان التي فيه ربما تبلغ 100 عود ملتفة على بعضها البعض، فإذا ضربنا بها أثر كل طرف من هذه العيدان على الجسم مباشرة. فكانت النتيجة عندما أخذ هذا الضغث وضربه على زوجته ضربة واحدة، هذه الضربة كانت 100 عود من الأعواد، فكل عود لامسها عند ذلك كان الأمر الذي حلفه من اليمين قد انتهى. ماذا قال؟ لأضربنك 100 صوت، كل عود وقع عليها يشكل صوتا. عند ذلك كان هذا الأمر بأمر من الله عز وجل. أرأيت إلى إنسان حلف مثلا على زوجته أن يطلقها مثلا بالثلاث إن كلمت أمها أو فعلت أمرا لا بد أن تفعل أن تفعله. ماذا تفعل هذه المرأة؟ نأتي إلى الرجل فنقول مع المرأة خالعي هذا الزوج، فتخالعه بطلقة واحدة وتبين منه، ثم تفعل ذلك المحلوف ولا يتعلق هذا لأنها بائن بالخلع، تكون بائنا، ثم بعد ذلك نعقد له عقدا جديدا فنحول الطلاق الثلاث إلى واحدة، وبعد ذلك يعود ونطلب منه ألا يحلف مثل هذه الأيمان. أليست هذه من الحيل الشرعية؟ نعم، هنالك حيلة لمصلحة الشرع وهنالك حيلة ضد الشرع، وينبغي على طالب العلم ألا يكون فاعلا لهذه الأمور إلا بما فيه مصلحة للشرع. ولذلك يعني بعض الناس يريد أن يعطي ولدا من أولاده، هذا ضد الشرع أحيانا، مبلغا كبيرا من المال، فيوصي إلى صديقه فيقول لك ثلث مالي مثلا بشرط أن تعطي ولدي فلان مثلا ثلث 33% 32% من مالي، يعني من هذا إلى ولدي فلان، بيكون حول الوصية عن طريق الوصية إلى وارث. هذه حيلة ضد الشرع، يعني الحقيقة إن الله ترك لكم زيادة في أموالكم ثلث، زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم، وهذا الثلث إنما يصرف مو في الحيلة إلى الورثة، وإنما لماذا توصي إذن؟ لكنه يوصي من أجل زوجتين أو من أجل ولد معين، فهذا خطأ، أضر بالورثة من جهة. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر غير مضار، ما معنى هذا؟ لا يفعل الضرر بالورثة من خلال ذلك. علم الله سيدنا أيوب إذن حيلة شرعية مباركة، خفف الضرب عن زوجته رحمة عندما ضربها بضغث بقبضة من الحشيش أو اليابس أو العيدان اليابسة، وكأن الله سبحانه وتعالى قال له نفذ يمينك هذا بأن تضربها بحزمة من قضبان خفيفة كعفق من النخل فيه 100 شمراخ، يعني 100 عود مما التي تحمل التمر. اجتاز سيدنا أيوب دور البلاء لكن كان صابرا لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعاد له الأهل والمال والولد والغنى بكل شيء، فقد ولد له 26 ولدا ذكرا، كان من جملة هؤلاء الأولاد ولد يسمى بشر، واصطفاه الله عز وجل وجعله نبيا رسولا، اسمه ذا الكفل، والله سبحانه وتعالى جعله نبيا كما سيأتي معنا إلى أمة الروم. يغلب على الناس أن سيدنا أيوب كان لأهل دمشق، يعني كان لأمة الروم، ويا ترى هل هو من أمة الروم أم من غير أمة الروم؟ عاش 93 سنة على رأي من الآراء، وقد جاء في كتاب الله عز وجل جوانب من حياة سيدنا أيوب. ما مر معنا أن الله عز وجل أثبت له النبوة والرسالة وأثبت أنه يوحى إليه، أيضا أشار القرآن الكريم إلى بلائه ومرضه وما مسه من الضر، كذلك كشف الله سبحانه وتعالى عنه الضر عندما قال له أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أعاد الله النعمة التي كانت له عبر 80 سنة بعد ابتلاء 7 سنين، عادت النعمة من جديد. حلف يمينا بالله سبحانه وتعالى وعلمه الله سبحانه وتعالى أن يبر بتلك اليمين التي حلف على زوجته لئن برئ ليضربنها 100 صوت، ذكر الله ذلك كله في سورة الأنبياء إذ قال في الآية 21 منها الآية الأنبياء، رقمها في القرآن الكريم وترتيبها 21، قال في الآية 83 والرابعة 84 منها: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وقال تعالى أيضا في سورة صاد في الآية 41 42 إلى 44: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يدعي بعض الناس في منطقة حوران وجود هذا الماء الذي كان لسيدنا أيوب، وأيوب إنما كان في دمشق وفي أعمال دمشق، ولم يعني ربما لم يصل إلى ذلك المكان، الله أعلم، إلا إذا توسعنا فقلنا إن هذه الأمكنة كانت من أتباع يعني من الأشياء التي كانت تزرع فيها الزروع من أجل دمشق، والله أعلم. أما ولده بشر ذو الكفل فعده الله سبحانه وتعالى من جملة ومجموعة الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقال تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. كل يعني واحد من هؤلاء الأنبياء من الأخيار الذين اصطفاهم الله عز وجل. إذن من هو ذو الكفل؟ إنه بشر، إنه ولد أيوب عليه السلام، وقد بعثه الله بعد أيوب وسماه اسما آخر بشر ذو الكفل. نعم، وكان مقامه في الشام، وأهل الشام في منطقة قاسيون يتناقلون أن له قبرا. طبعا نحن نقول هذا ما يقولون، أما من القبور لا يثبت أبدا أي قبر على الإطلاق، حتى قبر أبيك اليوم أنت لا تدري من حفره وأخذ هذه الجثة ونقلها إلى مكان آخر، لأنه هذا الأمر غير محفوظ. إلا لا يثبت من القبور إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام والصاحبين فقط. هذه القبور بالتواتر مدفون فيها هنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند قدمه الشريف وإلى جهة الشمال إنما دفن سيدنا الصديق رضي الله عنه، فكان رأس الصديق تحت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك دفن عمر تحت قدم سيدنا الصديق رضي الله عنه، وكلهم في حجرة السيدة عائشة، وما زال هذا المكان يزار وإلى قيام الساعة. وهذه القبور فقط هي التي نتخذها ونعرفها أنها محققة بالنسبة لدفن أصحابها، وما سوى ذلك لو شككنا فيه فهذا أمر طبيعي لكل الناس جميعا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الخير. بعد ذلك سيذكر لنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قصة سيدنا موسى مع أخيه هارون عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.